رمضان كريم، ربنا يجمعنا مع بعض دايما على كل خير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم أصدقائي الغاليين. الليلة المفترض كنت أذيع تجارب مرعبة جديدة من تجارب الأصدقاء على صوت المطر والمزيكا الغامضة زي عوايدي كل يوم سبت، لكن الليلة أنا هعمل الاستثناء. بصوا، الحكاية إن في رمضان كنت مخصص يوم التلات لسلسلة الجن وبنات العرب، وكنت مجهز قصص وتجارب حقيقية بعدد أسابيع الشهر الكريم. كل حاجة كانت مترتبة، وبعدين حصلت سارة. طبعا كلكم عارفين سارة الجزائرية، نجمة قناة مستر كايرو، اللي دايما بتفاجئنا بتجارب مرعبة جدا غامضة ومثيرة عاشتها هي شخصيا أو حد من أصحابها أو قرايبها. سارة كتبت وقالت لي:
السلام عليكم أستاذ حسام، رمضان كريم ليك ولكل محبين ومتابعي أصدقاء مستر كايرو. حبيت بس أشكرك على السلسلة الجديدة اللي عملتها، الجن وبنات العرب، علشان أنا ومن خلالها هقدر أكتب لك وأحكي لك معاناتي أو حكاياتي مع العالم ده، ودي حكايات ولأول مرة هفتح قلبي وأحكيها، لأني طول السنين اللي فاتت كنت بحتفظ بيها لنفسي، لأني كنت متأكدة إن محدش هيصدقها. لكن بعد ما سمعت تجارب إكرام ورحاب وسناء اتشجعت قوي وقررت إن أنا أتكلم، خصوصا وإن إحنا في رمضان، وده بيديني نوع من الطمأنينة وأنا بحكي.
طبعا رسالة سارة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، غيرت الحسبة بالكامل وكل الترتيبات اللي كنت مرتبها لسلسلة الجن وبنات العرب كان لازم تتغير. وبعد طول تفكير قررت اني اضحي بسهرة السبت على صوت المزيكا والمطر واستبدلها بتجربة سارة، واللي لأول مرة هعلن عن اسمها الحقيقي، فطومة بن قادة من الجزائر، واللي هحكي حكايتها على صوت الحطب والفحم وهو بيطرقع في النار. عيشوا القصة في جو المعسكرات والرحلات الخلوية. ويلا ايه؟ ايوه تمام كده، يلا بينا. أنا لما سمعت حكاية سناء وقبيلة الجن التلات اللي فات افتكرت حاجات كتيرة حصلت معايا، وحسيت إن في عدة عوامل مشتركة. أولا، أنا ماما لما حملت بيا كانت أم الولد وتلات بنات، هي ما كانتش عايزاني، حاولت تسقطني أكتر من مرة، كانت بتشرب أعشاب مضرة بالحمل، وكانت بتنط من أماكن عالية وحاجات كتيرة، بس أنا فضلت متمسكة بحقي في الحياة. تاني حاجة، إن ماما ما كانتش حاسة بأي ألم أو أعراض للحمل زي ما تعذبت في إخواتي الأولانيين، واتولدت أقل من معاد الولادة بشهرين، يعني أنا بنت 7 شهور، كان حجمي صغير قوي قوي لدرجة إني ما كنتش أقدر أعيط ولا حتى أقدر أشرب حليب. لما دخلت خالتي فاطمة على ماما في المستشفى لقتها واقفة بتضحك وبتهزر مع المرضى التانيين، دي حتى كانت بتخدمهم وبتساعدهم. خالتي فاطمة اندهشت جدا وقالت لها: انت ولدتي ولا ايه؟ انت ايه حكايتك؟ ماما بكل لا مبالاة قالت لها: اهي هناك عندك، اهي في سرير الاطفال. سألتها خالتي اذا كانت رضعتني ولا لا، ماما ردت عليها بكل برود: هي مش راضية ترضع، والدكاترة بيقولوا انها ممكن ما تعيش. الكلام ده كان في سنة 1987، يعني وقتها ما كانش فيه دواء متوفر ولا حتى اجهزة. خالتي راحت جري لبيتها وجابت عسل حر وابتدت تحطه على شفايفي. انا كنت زي القطة الضعيفة، اخدتني خالتي لبيتها كام يوم واخدت بالها مني لحد ما بقيت بعرف افتح بقي ويشربوني الحليب. تالت موقف هو ان بعد كام يوم وفاة والدي حصلت، ربنا سبحانه وتعالى يرحمه. وقتها عمري كان 2 سنين، واختي الاكبر مني كانت أكبر مني بست سنين. أخدتنا ماما الحمام، حمام جماعي علشان نستحم فيه. الحمامات دي معروفة في المغرب العربي، فيها حاجة زي الدلو أو مش عارفة أسميه إيه، بيبقى مصنوع من الرخام. أختي شالتني وكانت بتتزحلق في الحمام، وهنا ومن غير قصد وقعتني من إيديها فوق الحاجة الرخام دي. أنا أغمى عليا مباشرة. جري أخدتني ماما للمستشفى وهي مسكاني عريانة، وكنت فقد الوعي تماما. ولما كشف عليا الدكاترة سألوها إذا كنت نزفت، فقالت لهم لا. في الوقت ده قالوا لها إحنا أسفين يا مدام، بنتك حصل لها نزيف داخلي وهي دلوقتي في غيبوبة، أنت خديها البيت واشبعي منها اليومين اللي باقيين لها. ده حتى ما فكروش يعملوا لي أشعة، يمكن عشان في الوقت ده ما كانتش متوفرة في المستشفيات، الله أعلم. بس ماما المرة دي كان قلبها بيتقطع علشان بابا كان اتوفى بقاله كام يوم. أخدتني ماما وزي سناء بالظبط، حطتني برضو على الجهة اليمنى وخلتني ناحية القبلة، وفضلت قاعدة بتبكي وماسكة في رجلي، والناس والجيران كانوا عمالين ييجوا ويبتدوا يتلموا من حواليا. ماما كانت فقد الأمل كليا، وكانت في جارة بتقول ده أكيد باباها هياخدها معاه، هو لسه ميت من كام يوم، والكلام كان كتير ومحدش كان بيراعي كلامه. في الوقت ده خالتي فاطمة سمعت باللي حصل، فجت على بيتنا بسرعة وابتدت تطرد كل الناس وتقول لهم هي لسه ما ماتتش، يلا بره كل واحد على بيته. أصلها كانت شديدة وجامدة قوي، قلعت ملايتها وطلبت من أختي تجيب تلج من التلاجة، وابتدت تحط فوق قلب التلج وتقرأ قرآن. وللمرة التانية خالتي أنقذتني من موت محتم، وده أكيد رعاية ولطف من ربنا الكريم. أنا لما اتحط فوق التلج رجعت وأخدت نفس عميق ورجعت للحياة. دي كانت تقديمة مهمة عشان أوريك المقارنة ما بيني وبين قصة سناء اللي انت حكيتها. أنا لما سمعت حكاية سناء الأسبوع اللي فات اندهشت جدا لتشابه المواقف. بصراحة هي كانت بتحكي وأنا كنت فاتحة بقي على الآخر، هل دي مجرد صدفة؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. دلوقتي خليني أحكي لك تفاصيل تجارب عشتها في حياتي وقصتي مع الجن وعوالمه الغريبة المرعبة. أولا أنا بس حبيت أقولك إن أنا كنت ممكن أصدق أي حاجة في العالم ده، أشباح، أرواح عالقة، جن مسالم وجن شرير، إلا الجن العاشق. كنت دايما أقول يعني هو من قلة الجنيات، ولا كمان يعني الجن ساب كل البنات الأوروبيات الجميلات والعارضات اللي عمرنا ما سمعنا عن حاجة في الغرب اسمها الجن العاشق. دي كانت فلسفتي طبعا سابقا قبل ما يكون الانترنت متوفر في البيوت زي دلوقتي، علشان دلوقتي في كتير قصص وأفلام غربية بتحكي قصص عن عشق الإنس والجن، وأنا بقيت بصدق قوي علشان أنا عشت التجربة دي. واللي أنا أعرفه كمان إن الجن العاشق بيتسلط على الشخص إلا في حالات الاستحضار، السحر، الوقوف قدام المراية لفترة طويلة، أذية الجن عن قصد أو غير قصد زي رمي المية السخن في الحمام والحاجات اللي شبه كده. إنما أنا حكايتي حكاية، أنا مزحة صغيرة قلبت حياتي رأسا على عقب. أنا ومن صغر سني بعشق حاجة اسمها أفلام وقصص رعب. أنا أول ما اتذاع فيلم The Exorcist كان عمري حوالي 9 أو 10 سنين، وعلى عكس إخواتي كلهم أنا اتفرجت على الفيلم المرعب ده للآخر وكنت معجبة بيه قوي، لدرجة أني كنت بحكي أحداثه لكل أصحابي في القسم. وكمان كنت بتفرج على فريدي كروجر، وده من الشخصيات المرعبة جدا اللي كانت يعني مكتسحة في الثمانينات والتسعينات. كان وقتها عمري حوالي 6 سنين، وكان بيتعرض كل يوم سبت في قناة فرنسية، وكان بيتعرض في وقت متأخر، فكنت متفقة أنا وأخويا الكبير أنه يفوقني من غير ما ماما تحس. فكنت بمدد في سريري وافضل عاملة نفسي نايمة، وهو يقف عند الباب ويكح. اقوم متسحبة من السرير وطيران على الصالون، وافضل صحية لحد ما الفيلم يخلص. واذا ماما جت وحبت ترجعني لسريري، كنت برمي نفسي في الارض وامسك في رجل الكنبة وصرخ وعيط. طبعا كنت باكل ساعتها علقة موت، وكنت مستغربة ازاي طفلة في سني تتفرج على محتوى كله عنف ورعب. حكايتي مع الجن العاشق ابتدت من حوالي 17 سنة، وقتها كان عمري حوالي 16 او 17 سنة. يوميها كانت خالتي المقيمة في فرنسا بتجهز شنطها للعودة لفرنسا. هي كانت بتيجي تقعد عندنا علشان ما كانش لسه عندها بيت، وكمان علشان كان بابا توفى، فكانت بتاخد راحتها في بيتنا. المهم هي حضرت كل حاجة، وكانت بتحاول تفتكر يعني لو كانت نسيت حاجة ولا كله تمام. وافتكرت ان في مشكلة صغيرة، ان اخت جوزها ودي ست فرنسية الاصل كانت بتشغل منصب كويس في الوزارة، وكانت دايما بتساعد خالتي في حياتها، وكانت طلبت من خالتي طلب غريب. طلبت منها انها تعمل لها حرز او عمل عشان تترقى في شغلها. خالتي مش من النوع اللي بيروح للدجالين، فما كانتش عارفه تعمل ايه اصلا، يعني هي مش ممكن ترفض لها طلب لان الست دي عمرها ما قصرت معاها. وقتها ماما حاولت تحلها لها، فقالت لها بصي حطي كام ورقه شجر كده وشويه تراب فوق ماشه وفهميها ان ده عمل. انا ومن عبطي قمت جري من مكاني وقلت لها لا استني استني، انا بقى عندي الحل. ومسكت ورقه وكتبت بكحل العين ايه الكرسي والمعوذتين والفتحه، بس كتبتهم بالمقلوب، ورشيت زيت على الورق وطبقت الورقه وغلفتها بصفيحه من نحاس كانت عندي. وبعدين جمعت كل ده وحطيته في كيس احمر من قماش، عارف اللي هي الاكياس اللي بيحط فيها المجوهرات دي. قلت لها شفتي انا انقذتك من الموقف. وقتها انا ما كنتش عارفه اني فتحت على نفسي ابواب جهنم من الواسع. هي فرحت قوي وشكرتني. انا طبعا لما كتبت القرآن الكريم بالمقلوب كان بس يعني نوع من التمويه مني، علشان لو الست فتحت ما تعرفش ان دي مجرد ايات من القرآن الكريم، وكمان كان في نيتي ان ده هيحفظها، ما هو مفيش احلى من كلام الله سبحانه وتعالى. ماما زعقت لي جامد وقالت لي انت ازاي تتجرأي وتعملي كده. قلت لها ده كلام ربنا. قالت لي ايوه علشان كده، علشان هو كلام الله سبحانه وتعالى، يبقى ما نستهونش بيه، دي اكيد هتدخل بيه الحمام واماكن نجسه، والورقه اكيد هتكون حملها معاها دايما. بس طبعا الوقت كان اتاخر علشان كان عدى اكتر من اسبوع على سفر خالتي. المهم مرت شهور وكل حاجة كانت عادية جدا. أنا مرة فاكرة كويس كان يوم جمعة 13، ويوميها ماما قالت اليوم ده العفاريت حرة بتتجول في كل مكان علشان اليوم جمعة 13، هو معروف عند الغرب بيوم شؤم ومعفرط على حسب معلوماتي. وكانت في الوقت ده كل القنوات الفرنسية بتعرض أفلام رعب، فأنا كنت فرحانة قوي. اتفرجت على حوالي فيلمين كانوا أفلام رعب بس ما خوفتنيش قوي، بس لما ابتدى الفيلم التالت أنا من الرعب اللي حسيته ما قدرتش أكمل 20 دقيقة، قفلت التلفزيون ورحت نمت مع ماما في السرير. أنا بابا مات في حادثة سيارة وكان عمري وقتها 2 سنين، فأنا عمري ما عرفت ولا عمري نطقت كلمة بابا، فكنت شديد التعلق بماما لدرجة اني وحتى وانا كبيرة كنت ما بنامش الا وانا جنبها وايديها في ايديا. انا اتمددت جنب ماما بس كان في حاجة غريبة، الجو ما كانش مريح. انا كنت خايفة جدا لدرجة انك كان ممكن تسمع دقات قلبي من بعيد. انا مددت وفضلت فاتحة عينيا وببص حواليا وكأني بستنى حاجة، و والله يا استاذ حسام، وفي ركن زاوية السرير اللي قريب من وشي ظهر قط اسود من العدم ووقف على رجلين وفضل يبصلي من على بعد حوالي 20 سنتي. انا ابتديت اقرا سورة الفاتحة اكتر من 5 مرات، بس هو فضل واقف وبيبرق لي مدة ما اعتقدش حد ممكن يحسدني عليها. نظرته كانت كلها شر، وفي الوقت ده انا صرخت باعلى صوتي وصحيت كل البيت. انا كنت برتعش. استاذ حسام، انا ماما من محب القطط، احنا كان عندنا حوالي 12 قطة. انا كبرت وسط القطط، كانوا زي اخواتي، ففكرة ان في قط في البيت ده شيء عادي جدا. اللي مش عادي ان ماما كانت عاملة لهم ملجأ تحت البلكونة، وكانت بتخرجهم من البيت وتقفل الشبابيك قبل العشاء. وكمان احنا عمرنا ما كان عندنا قط اسود، كل القطط اللي كانت عندنا كلهم من ام واحدة، كان لونهم برتقالي ورمادي وابيض، يعني كان عندنا تقريبا كل الالوان ما عدا اللون الاسود. الكل صحى على صوتي، كنت بشاور على الركن وبقول قطة 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 واقفة هناك بتبصلي. ماما اتنرفزت وابتدت تصرخ في اخواتي، علشان هي افتكرت انهم سابوا الشبابيك مفتوحة. بس لما قامت وعملت جولة في كل مكان في البيت ما لقيناش حاجة، كل الشبابيك كانت متسكرة وهو زي ما يكون اتبخر. ماما ابتدت تسمي وتقرأ القرآن الكريم علشان هي كانت مصدقاني. كمان بيتنا كان معروف عند القرايب انه في حاجة غريبة بتحصل فيه، وفي نفس الوقت كانت بتلومني وتقولي ده علشان طول اليوم ما قضيها بتتفرج على افلام رعب، يلا اشربي. والله يا بنتي خايفة عليك تتأذي او تتمسي، انت طول اليوم ملكيش سيرة غير عليهم. ومن يومها انا بقت كل احلامي كوابيس عبارة عن قطط سودة واقفة على رجلين اتنين وبتتكلم، وملامحهم مرعبة، وكانوا دايما يهاجموني. اتغير حالي ودخلت حالة اكتئاب شديدة قوي، وبعدها سبت دراستي مع اني كان فاضلي على امتحان البكالوريوس 4 شهور بس. برغم اني كان عندي مستوى مقبول وكنت بدرس لغات، حياتي كانت جميلة جدا، ضحك ولعب وصحاب، انا كنت مهرجة الشلة والفصل. بس حالي اتقلب 180 درجة، بقيت قافلة على نفسي 24 ساعة، وكترت المشاكل بيني وبين والدتي. ماما اللي ما كنتش انام ولا غمض عينيا غير وايدي في ايديها، بقينا اكتر من الاعداء. انا كنت بشتمها في سري وبقيت اكرهها كره جديد، لدرجة اني لو لقيتها صدفة في المطبخ كنت بدور وشي ناحية الحيطة. تخيل استاذ، انا حتى كنت افكر في الانتحار يوميا، وكتير كنت اشرب دواء بكميات رهيبة، وكانت بتجيني حالات تسمم، كنت برفض اروح المستشفى. الحمد لله سبحانه وتعالى قدر ولطف، كنت يوميا قبل ما نام وفي وقت متأخر من الليل اخد شاور او استحمى واتعطر واحط ميك اب وانام من غير هدوم. كنت دايما احلم ان في حد معايا، انا لا عمري شفته ولا عمري سمعت صوته، بس كنت بحس وهو بيلمس جسمي وبيداعبني في الحلم. بس لما افوق كان احساسي وكاني ما كنتش بحلم، زي ما اكون كنت صاحيه. كانت دقات قلبي بتجري بسرعه وحراره جسمي مرتفعه، والاحساس اني كنت بعمل علاقه كامله بمعنى الكلمه. ماما كانت كل يوم بترغمني اني البس بيجاما، وتقولي تخيلي لو حصل زلزال او حريقة، اتخيلي لو اخوكي فايت وانت مش متغطية، انت مش متربية وانا هربيكي من اول وجديد. فكنت بعمل ايه؟ كنت بلبس البيجاما بس على حوالي الساعة 3 او يمكن 2:30 الصبح، كنت فوق زي المخنوقة مش عارفة اتنفس من البيجامة. فورا كنت بقلعها واحلم تاني، يا اما بالقطط السودة او بالعلاقة الحميمة.
استاذ حسام، انا لا زهرية ولا عندي حساسات، بس انا لما بحلم 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 لازم يتحقق وفورا وبشكل مباشر، عمره ما بيتأخر. وكمان لو حد زعلني كان بيجيلي خبره على طول.
مثلا مرة كان في حد أنا كنت بحبه وهو خدعني مع أعز صديقة ليا، حسيت بقلبي اتحرق، مش علشان بحبه، لأ علشان غدر بيا. ومع مين؟ مع أعز صحابي، صاحبتي. المهم أنا لما عرفت فضلت أبكي بحرقة وكنت بدعي من كل قلبي، غضبان عليه. في ظرف أسبوع وأنا بطل من الشباك لقيت خالة الشاب ده كانت واقفة وبتشاور لي، وقربت من الشباك وقالت لي: أرجوكي الحقي كريم، كريم اتحرق، وحرق من الدرجة التانية في وشه وفي صدره، وهو في البيت وعاوز يشوفك. كريم كان بيشتغل في مصنع للأجبان، فكان بيشرف على الآلات اللي بتعقم الحليب على درجات عالية قوي، والظاهر انه بطريقة ما اتحرق. انا ما حبيتش ادخل في تفاصيل علشان انا كده خلاص اخدت حقي منه تالت ومتلت. فضلت على الحال ده كتير، واخويا لما شافني كده اخدني بالقوة من دراعي وراح بي على معهد التمريض، علشان هو كان عارف امكانياتي وعارف اني كنت ذكية، فهو كان دايما حاسس ان انا مسؤولة منه، لان هو الاكبر وانا الاصغر، وعلشان عمري ما عرفت بابا ولا احساس ان يكون ليك اب. هو دفع لي كل مصاريف دراستي مع انها كانت مكلفة جدا، الا انه وقف معايا وعمره ما تأخر عليا، وانا عمري ما هعرف اوفيله حقه مهما عملت. انا ابتديت اخرج واتأقلم تاني مع المجتمع، وبعد مرور سنة من الدراسة أنا اتطوعت في العمل في المستشفيات. كنت متعلقة جدا بقسم السرطان، وده هو القسم اللي تعينت فيه بعد ما اتخرجت. مرة كان يوم عيد الاستقلال، وهو عيد بالتالي الكل بيكون أجازة اليوم ده إلا اللي بيشتغلوا الشفتات، وأنا اليوم ده كان لازم أشتغل 24 ساعة علشان كان عندنا نقص في العمالة. يوميها ابتدت الأحداث الغريبة تحصل. أول موقف كان تقريبا وقت الظهر، ماما عملت كسكسي وبعتتلي، فعزمت طبيب حليوة كده علشان يأكل معايا، وإحنا بنتكلم وناكل والله حسيت حاجة ورايا زي الدخان خارج مني وطالع من على كتافي. أنا حاولت أتجاهل، قلت يمكن بيتهيألي، بس الدكتور رمى المعلقة وابتدى يبصلي وهو بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. علامات الفزع اترسمت على وشه وهو بيشاور على كتافه وبيقول: ايه ده. انا لما عرفت انه هو شايف نفس اللي انا شايفاه قمت من مكاني وهربت جري على اوضة المرضى وانا مرعوبة. اما هو قعد يحكي الموقف لكل اللي كان يقابله. لما دخلت ممرضة كنت بحبها قوي اسمها شهرزاد، دخلت عليا كانت حوالي الساعة 7، كانت بتضحك وبتقول لي: لو تشوفي حالة الدكتورة هتموتي من الضحك. قلت لها: ايه؟ احكي لي، انا حابة اسمع منك. قلت لها كمان: هو لحق؟ قالت لي: هو واقف تحت وعمال بيحكي لكل اللي بيصادفه، بس بصراحة شكله مخضوض قوي. انا رديت عليها قلت لها: الظاهر انه شاف حاجة ورايا انا ما شفتهاش. بس الموضوع ما خلصش هنا، لا دي بس البداية. عدت الليلة مش هقولك في هدوء، لا كان في توتر باين قوي. على الساعة حوالي 11 اتصل الدكتور بالمكتب وقال انه لازم حد يطلع للعناية المركزة يطمن على المريض اللي اتعملت له عملية الصبح. هو كان لازم الدكتور اللي يطلع، بس هو قال انه مشغول قوي وانهم محتاجينه في قسم الطوارئ. طبعا الممرضة شهرزاد مش هتسيب الجناح لوحده في غياب الدكتور. اما انا علشان كنت لسه مخضوضة من اللي حصل، فكنت مجبرة اني اروح. وقتها كنت بمشي ورجلي بتخبط في بعضها، ووصلت للعناية المركزة اطمنت على المريض ورجعت لحد هنا ما حصلش حاجة. بس وأنا بقرب من الجناح اللي كان فيه أبواب من إزاز على يميني وعلى شمالي، وأنا ماشية الباب اللي على يميني اتفتح لوحده. أنا خفت وزودت من سرعتي وقلت في نفسي أكيد الهوا هو اللي فتحه. وصلت العنبر وأنا بمد إيدي علشان أفتح الباب، والله الباب اتفتح لوحده خالص. وده الباب غير الباب الإزاز، علشان ده مصمم خصيصا للحرائق، يعني الباب ده علشان يتفتح لازم قوة دفع كبيرة. أنا كنت دايما بفتحه بكتفي علشان يتفتح، ومستحيل إن الريح هي اللي تفتحه، مش ممكن أبدا. أنا وقتها رحت طلعت أجري للمكتب وأنا بحاول أحكي لشهرزاد، وفي نفس الوقت كنت بحاول أتنفس بصعوبة. أنا كنت بترعش من كل حتة في جسمي. هي لما شافتني قفلت الباب وحاولت تسكتني وتهديني، كانت بتقولي ما تقلقيش، ده بس من الموقف اللي حصل لك الصبح مع الدكتور، انت اكيد بيتهيألك، يلا حاولي تهدي. باب المكتب نص الفوقاني من ازاز، فبالتالي نقدر نشوف من خلاله. هنا والله يا استاذ حسام مقبض الباب كان بيلف ببطء، واحنا الاتنين واقفين وشاهدين الباب اتفتح. الريح تفتح الباب ممكن، بس مستحيل هتدور المقبض. احنا اخدنا بعضنا وجرينا على الاستقبال وفضلنا قاعدين لحد الساعة 3 الصبح، وبعدين قالت لي يلا نستغفر ربنا وننام. انا يوميها كنت ابتديت الشغل الساعة 7 الصبح، فكنت هلكانة فعلا ومش قادرة افضل صحية اكتر من كده، فوافقتها على رأيها وقلت لها يلا بينا. اخدنا اوضة من اوض المرضى كانت فاضية ونظيفة. شهرزاد قالت لي اسبقيني، ادخلي وافتحي التلفزيون واستنيني دقيقتين، انا هدخل الحمام وارجع لك. انا طبعا قلت لها ماشي، اصلي اكيد مش هروح معاها الحمام. انا فتحت التلفزيون وقعدت على الكرسي، بعدين غمضت عينيا بس الثانيه وفتحتها لقيت فوق السرير جسم من غير راس ولا اطراف. جيت اصرخ لقيت ماما قاعدة جنبي بتطبطب عليا وبتقولي ما تخافيش. أنا ما كنتش فاهم حاجة، لوهلة أنا اطمنت إن ماما جنبي، بس قلت لها أنت مين؟ أنت مش ماما. ماما في البيت. وهنا اتحول وشها لوش ست محجبة، وشها مكرمش وكأنها عجوزة، وعينيها خضرة وفيها خط زي عينين القطط. قالت لي انت واحدة مننا ومش لازم تخافي مننا، وكررت الكلمة انت واحدة مننا ومتجوزة من اربعة. قالت لي الاول اسمه محمد وده سيدهم يعني كبيرهم، والتاني اسمه تقصد عبد اللطيف بس ما نطقتهاش، والتانيين مش فاكراهم. ومسكتني من ايديا وانا مش قادر اقف، كانت بتجرني. وفي زاويه الاوضه كان في راجل واقف ورا مكتبه عاليه، وقالت لي احنا لازم نعمل عقد جواز حالا. انا كنت بقرا سوره الفاتحه بصوت عالي، والغريب انه هي والراجل كانوا بيرددوها ورايا، وبصبعها رسمت فوق صدري علامه اكس وقالت لي انت مننا. الظاهر اني كنت بحلم، علشان شهرزاد كانت واقفه قدامي وكانت بتفوقني. انا كنت في كرسي ما اتحركتش. قالت لي انت حلمتي بكابوس علشان انت كنت كانك بتصرخي بصوت مكتوم. فقلت لها الاحساس كان قوي جدا، ده مش حلم، ده زي ما يكون حقيقه. قالت لي شهرزاد انت اكيد اللي حصل معاكي طول النهار مش سهل، علشان كده حلمتي بكابوس. انت يا بنتي لازم بكرة تستحمي وتتوضي وتروحي الراقي على طول، انت حالتك مش عجباني ابدا. انا ما روحتش عند الراقي ولا كان في مخططات اني اروح، ومرت الايام وتخرجت واشتغلت مع ايناس صديقة عمري اللي كنت حكيت لك عنها قبل كده رحمة ربنا سبحانه وتعالى عليها. كان بتحصل مواقف كتير، مثلا كأني بسمع حد بيندهلي، يعني حاجات ما بتضايقش إلا طبعا الجاثوم والأحلام بالقطط السودة، دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتضايقني. أنا كنت جميلة قوي، أو ده اللي كان بيتقلي، فكنت كل مرة أتخطب ما يحصلش نصيب، اللي يروح من نفسه واللي يتلكك بحاجة كتافها. بس كان في حد هو اللي عرف ياخد قلبي، ومن أول يوم عرفته وأنا بحلم بحد يقولي ده مش نصيبك، ده مش ليكي. كل مرة أحلم بالحلم ده، أو بحلم إن هو في مكان وأنا كل ما أقرب له هو بيبعد، ونفس الشخص بيظهر ويقولي ده مش نصيبك. وده اللي كان لما وصلت لسن 25 سنة، اتخطبت الجارنة واللي كان أول حب ليا لما كنا في الابتدائي، واللي كان بيشتغل بيولوجيست في مستشفى تاني. لكن الأحداث اتطورت بشكل مرعب بعدها. مرة أستاذ حسام، ودي كانت أول مرة حسيت أني لازم ألاقي حل لمشكلتي. المرة دي أنا دخلت من الوردية الساعة 9 وقلت لماما أنا مش قادرة أقف، أرجوكي ما تصحينيش على الفطار، أنا هنام طول اليوم. نمت نوم عميق. لا، ده ما كانش نوم، ده كان سبات. نمت من الساعة 9 لحد الساعة 6 المغربية، وماما خرجت هي وأختي من غير ما يفوقوني، يعني أنا كنت لوحدي. أنا مش عارفة أنا فتحت عينيا، وأنا المرة دي ما كنتش بحلم، أنا فتحت عينيا واتفاجئت بقط أسود ضخم نايم جنبي على السرير، والغريب أنه كان تقريبا بنفس طولي، أما الأغرب أنه كان نايم على ظهره. كلنا نعرف أن القطط بتنام على بطنها، لكن ده كان نايم على ظهره وكان بيبصلي بطريقة مرعبة كأنه بيتأملني وأنا نايمة. والله كان ضخم وطويل قوي، وكانت أعضاءه التناسلية بارزة بشكل غريب. أنا صرخت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، وهو والله نط نطة واحدة من السرير للباب وكأنه طار، لدرجة أنه ملمسش الأرض أساسا، مع أن المسافة بين الباب والسرير بعيدة. أنا قمت وراه وهو والله اتسخط، ما لقيتلوش أثر. خرجت من البيت بالبيجامة وكلمت خطيبي، جه لعندي قلت له ان الباب اتقفل عليا لما كنت برمي كيس الزبالة، وان انا معيش مفتاح ومفيش حد في البيت. ما كنتش احب احكي الحكايات دي، كنت بحس اني متخلفة او دي خرافات، وعمري ما قلت له على اللي حصل. بعد سنة او اكتر تخنت شوية وكنت بحاول اعمل رجيم، ويوميها كان عندي شيفت. لما جت الساعة 9 بالليل حسيت بجوع رهيب، كلمت خطيبي عشان يجيب لي بيتزا. لما جه كان وشه أصفر وبيعرق، والبيتزا كانت زي ما تكون واقعة منه متكرفصة كده على الآخر. قلت له مالك في إيه؟ قال لي ولا حاجة، بس أنا مش هخرج من هنا، أنا هبيت معاكي في الجناح الليلة دي. قلت له أنت مجنون، تبات فين؟ هي دي لوكاندا؟ لو حد شافك أنا هترفد. لا انسى. لكنه فضل قاعد في المكتب. كان رد فعله غريب جدا، هو عمره ما تصرف بالطريقة دي. أنا كررت سؤالي وقلت له مالك في إيه؟ قال لي أنا طلع لي عفريت، ده كمان كلمني. قلت له إيه؟ احكي لي. أنا زي ما قلت لك أنا بعشق القصص والحكايات المرعبة، بس هو رفض وقال لي خلي الليلة دي تعدي، خليها تعدي على خير. وفضل قاعد في المكتب لحد الصبح، ونزلنا مع بعض، والساعة حوالي 12 لقيته بيكلمني وبيقول لي أنا محتاجك، انزلي أنا قدام بيتكم. أنا نزلت وكنت متنرفزة، علشان أنا مفهمته 100 مرة إني لما بنام ما بحبش حد يزعجني، بس هو أصر وقال إن الموضوع مستعجل. أنا نزلت وأول ما شافني قال لي هسألك وجاوبيني بصراحة، أنا بحبك ومش ممكن أسيبك لأي سبب من الأسباب. أنا اتخضيت وقلت له خير في إيه؟ قال لي أنت ممسوسة؟ أنت عندك جن عاشق؟ كان بيسأل وعلامات الفزع مرسومة على وشه، وكان واضح تماما أنه بيتكلم بمنتهى الجدية. أنا قلت له ايه الكلام ده، انت مجنون؟ قال لي انا سألتك وهكرر سؤالي، انت ممسوسة؟ قلت له اكيد لا. قال لي طيب ادخلي اتوضي وانا هاخدك لراقي دلوقتي حالا. قلت له مش قبل ما تقولي ايه القرار ده وليه انت متغير من امبارح. لقيته بيبص لي وتنح وقال لي انا لما جيت المستشفى قلت لك ان طلع لي عفريت وكلمني. بصي بقى بصراحه ده ما كلمنيش، ده هددني انه هيأذيني لو انا اذيتك. انا قلت له ازاي انت اكيد كنت بتحلم، ده اصلا مستحيل اللي انت بتقوله ده. قال لي انا ما بهزرش. كان وشه لسه مخضوض واخد الموضوع جد جدا. فقلت له انا مش هتحرك قبل ما تحكي لي. قال لي انا خرجت من الاسانسير وكنت شايل البيتزا وانا بلف اتفاجئت بقزم وشه مرعب جدا ولونه بين البني الفاتح والبيج وكان طاير في الهواء. انا اتسمرت في مكاني وقعت على ركبي والبيتزا وقعت مني ومن الخضه كنت بحاول المها من على الارض ومش فاهم انا بعمل كده ليه. انا كان لازم اجري بس خانتني شجاعتي وركبي كمان ما كانوش قادرين يشيلوني. هو كان بيحكي كل ده وانا عمال ابصله ما قدرتش اشيل عيني من عليه. وبعدين لقيته سكت. قلت له كمل كمل، ايه اللي حصل كمل. قال لي مش مسموح لي احكي بس اللي هقدر اقوله لك هو انه هددني وكان كلامه واضح. فيلا بينا عند شيخ. انا ضحكت وقلت له شفت بقى بيحبني ازاي وازاي بيحميني، انا مش هروح للشيخ علشان هو عمره ما اذاني. وسبته وطلعت لبيتنا ومن يميها قفلت على الموضوع ده. بعدها بقت خلافاتنا كتيرة جدا. الخطوبة دي استمرت لأكتر من 4 سنين كانت كلها مشاكل. خطيبي كان رياضي كل وقته في الجيم، عضلات وطول وعرض، وغير كده كان بيمارس الملاكمة من صغره يعني كان قوي. بس أنا مرتين حصل بينا خناقة، والله يا أستاذ حسام اديته علقة موت معرفش حتى يمسكني. وماما كانت شاهدة واتدخلت هي وأختي علشان يقدروا يسلكوه من إيديا، مع أني أنا ضد أن المرأة ترفع صوتها ولا حتى تسترجل. كنت شديدة الأنوثة، أتكلم بشويش، صوتي هادي وحركاتي كلها مفعمة بالأنوثة. إلا أن المرتين دول كنت حد تاني، راجل 100%. ومع أنه حبه ليا كان فوق الخيال، حب ما يتوصفش بكلام. إلا أن اللي حصل الحياة فرقتنا، والمضحك المبكي ان الفراق كان من غير سبب. هو بطل يكلمني وانا كمان بطلت اسأل. في المرحلة دي انا اتعرفت على اللي هو جوزي حاليا عن طريق الفيسبوك. هو كان مقيم في باريس ومع انه اكبر مني ب 14 سنة ومتطلق وعنده بنتين وولد، الا اني تعلقت بيه تعلق شديد وصل بي لحد الهوس. مدة التعرف كانت حوالي 2 شهر بس كنا نكلم بعض طول اليوم وطول الليل، وقرر انه يجي ويطلب ايديا ويتجوزني. بس لو تعرف حصل ايه، والله لو كان حد تاني كان سابني في اول مشكلة. اسمع معي. اليوم الاول اللي كان جاي فيه فوت ميعاد الطيارة وبعدين اخد تذكرة للاسبوع اللي بعده، بس مراته الاولانية عملت عملية الزايدة فاضطر انه يقعد بالاولاد. بعدها بشهر اخد تذكرة تانية وجه الحمد لله، طلب ايديا زي ما كان الاتفاق وقرينا الفتحة واخدنا معاد للعقد. بس لما جهزنا اوراقنا في شهادة الميلاد بتاعته الجزائرية كان مكتوب انه لسه متجوز، فاضطر انه يرجع لباريس ويشتكي. وبعد حوالي 1.5 رجع ومعاه كل الاوراق الحمد لله. وبالفعل احنا اتممنا اجراءات الجواز. انا ساكنه في وهران، ده مكان قريب من الحدود المغربية وهو من الشرق قرب الحدود التونسية، فكان الطريق بيننا حوالي 12 ساعة. وهو راجع في السيارة مع عيلته عمل حادثة، بس الحمد لله سبحانه وتعالى مفيش حد اتأذى. بس السيارة كانت من نوع مرسيدس اخر طراز، اتكسرت والمحرك اتعطل. لما أخدها للميكانيكي قال له مش ممكن تتصلح علشان قطع الغيار والمحرك والأيدي العاملة
هتكلفك 8 سيارة جديدة. وفضل في الجزائر علشان نعمل حفل الزفاف. بس وقتها أخته اللي كان عمرها 48 سنة واللي كانت مربياه وكان بيندهلها ماما جالها فيروس في الكبد وفي ظرف أقل من أسبوع ماتت. هو كلم الشغل علشان يطولوا له مدة الأجازة. تخيل أستاذ حسام قالوا له إيه؟ قالوا له إحنا لسه كنا هنبعت إيميل علشان الشركة اللي هو بيشتغل فيها اتحرقت. وهو بيحكي لي أنا كنت زي اللي متخدرة، إيه ده؟ وإيه اللي بيحصل ده؟ أنا خفت إنه يقول عليا نحس، بصراحة أنا عارفة إن كل إخواته كانوا بيقولوها، كنت حيرانة وكنت مكتئبة جدا. أنا أجازتي خلصت، وابتديت الشفت بتاعي، وكنا بنعمل دورة مع الأطباء والممرضين على المرضى، وفي الأوضة اللي فيها 4 مرضى، كان في مريض جديد، أول مرة أشوفه، كان كبير في السن حوالي 70 سنة. فضل يبص لي وما شالش عينيه من عليا. واحنا خارجين من الاوضه لقيته بيمسكني من ايدي وقال لي انا محتاجك يا بنتي، عايزك في موضوع مهم. قلت له طيب يا حاج هخلص الدوره وهاجي على طول. لما خلصت رجعت له انا وواحده زميلتي، قال لا عايزك على انفراد. انا اتعجبت وبعدين سرحت زميلتي وقلت لها بصي ممكن هو عايز حاجه ومكسوف. لما رجعت له قال لي بص يا بنتي انا عندي هبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، سميها زي ما انت عايزه، بس انت مش لوحدك، في حد معاكي، وانت عارفه انا اقصد ايه، انت لازم تتخلصي منه والا مش هتعرفي تتهني في حياتك ابدا. وقال لي انا في ايديا ان انا اعالجك، بس اصبري عليا لما اخرج. انا هنا قررت اني لازم الاقي حل لنفسي، بس ما كنتش عارفه اروح لمين او ازاي، فكنت بشوف دايما من شباك المطبخ راقي، شقته كانت قدامنا وكان في عنده ناس ياما، يوم رجالة ويوم ستات، كل الناس بتيجي تقف من الساعة 6 الصبح، أرقام السيارات كانت من كل أنحاء البلد، طيارات، غليزيان، تموشنت، معسكر، يعني من كل أنحاء الجزائر. لكن ما كنتش أحبه ولا ارتاح له. حتى في ليلة حلمت حلم غريب، حلمت اني كنت لابسه فستان احمر وكنت عند جيراننا واللي هم كمان بيطلوا على الراقي ده. انا حلمت اني بمشي وفرحانه، وفي الاوضه اللي جنبي كان اخو جارتنا بيقرا قران على اخته، انا كنت بتفرج. وبعدين هو قال لو سحر تترفع الايد اليمنى، لو مس تترفع الايد اليسرى. انا بس سمعت كلمه مس بقي اتفتح على الاخر، كنت بتجر غصب عني ناحية اللي كان بيقرأ وهو كان بيبصلي وزي ما يكون مش فاهم حاجة. وهنا لقيت الراجل الراقي بيخبط من الشباك وماسك في ايديه مية وبيقول سيبوهالي دي انا اللي عالجها. حكيت الحلم ده لماما، قالت لي ده مش حلم على فكرة، دي رؤية وانت لازم تروح للراقي ده. طبعا الصبح انا توكلت على الله ورحت، مع اني انا كنت ضد اللي بيروح يرقي، كنت بشوفهم زي الجهلة. رحت وانا متضايقة جدا، ولما رحت هو كان بيعمل رقية جماعية، فكان بيسأل كل واحدة انت جاية ليه، اللي تقول انها مريضة وان الاطباء عاجزين عن علاجها، واللي تقول انها مش عارفة تتجوز، واللي واللي واللي. ولما جه الدور عليا ما سألنيش زيهم انت هنا ليه، لا والله بصلي وقال لي ليه جيتي لعندي انا تحديدا. انا اتخضيت ومعرفتش اجاوب، فقلت له حلمت بيك. لقيته ضحك وحط راسه في الارض وسالني بيحصل معاكي حاجات غريبه. انا ما حكيتش حاجه، قلت له بس احلامي كلها كوابيس. ابتدى يقرا قران واللي بتتشنج واللي بتبكي، اما انا ما حسيتش بحاجه جوايا، كنت بضحك وبقول ايه اللي بعمله في وسط الناس دي، انا متعلمة، انا لازم اقوم من هنا. وبعدين قال لي انتي عايز اطرح عليكي كام سؤال. وفعلا بدأ يطرح الاسئلة لدرجة انه عارف يوصل لحكاية الحجاب اللي انا عملته من كام سنة. وهو قال لي يا الايات بالمقلوب، لا ده انتي معلمة بقى، ده انتي مشعوذة ولا ايه، ايه حكايتك؟ وبعدين قال لي مش عارف اقولك ايه يا بنتي، الحاجات دي ما فيهاش تهريج، انت والله حيرتيني، مش عارف اصدق انك ما كنتيش عارفة انت بتعملي ايه، ولا عارف اصدق انك عملت كده من غير ما حد بيدلك ازاي بيتعمل. انا كنت بضحك، وبعدين قال لي شايفة كل الناس دي؟ قلت له ايوة مساكين حالهم يقطع القلب. قال لي لا سيبك من الكلام ده، انت بقى حالتك اصعب منهم 100,000 مرة يا بنتي، انت عديتي كل المراحل. قلت له لا انا الحمد لله انا كويسة. قال لي انت عندك جن عاشق. تعرف قلت له ايه يا مستر حسام؟ قلت له هو مسلم وما بيأذنيش. قال لي هو ولا هما؟ لعنة الله عليه، المسلم ما بيأذيش ولا يعشق آدمية. وابتدى يقرأ قرآن، بس أنا كنت بردد معاه القرآن، بس كان عندي صعوبة في صوت الريق. عمل لي حجامة وأعطاني زيت زيتون ومسك أبيض وأوراق وحاجات. أنا بس خرجت من عنده رميت كل الحاجات دي وما رجعتلوش تاني. بس منكرش إن أنا حسيت براحة بعد الحجامة، وكنت بحط قرآن وشغله علشان ارتاح. في مرة كنت بشتري حاجات ولقيت نفسي قدام باب بنت خالتي، قلت يلا أروح أشرب معاها شاي ونتسلى، يعني أنا رحت كده من غير ميعاد. هي لما فتحت الباب وشافتني من الخط قالت لي إيه اللي جابك؟ زي ما تكون كانت مستنية حد وإن أنا جيت في وقت مش مناسب. قلت لها إيه المقابلة دي؟ لا سلام ولا تفضلي. قالت لي لا أصل أنا أنت خارجة، أصل عندي ميعاد عند الدكتور. لسه ما كملتش كلامها سمعت صوت جرس الباب بيضرب، ودخلت من غير استئذان واحدة ست كانت عجوزة قوي، وابتدت تقول كلام زي السلام عليكم يا أهل الدار، إحنا زايرين ومش مضرين، وابتدت تبرطم بكلام. بنت خالتي دي أصلا مدمنة الدجالين ومشعوذين، استقبلتها ولا استقبال الملوك، كان ناقص بس تركع لها من كتر الانحناء. وقالت لي في وداني دي من اللي بيقروا الطالع وبتقدر تقلع السحر. بنقول عندنا في الجزائر ضرب الخفيف. ابتدت تقول انت اتعملك عمل جديد من لحمك ودمك، واكلوكي حوت مشوي فيه عمل. كانت بتتكلم وهي بتتمشى في البيت، وبنت خالتي بتجري وراها وبتقول لها ايوه صحيح ده فلانة عزمتني على سمك مشوي. وبعدين قالت لها انت حبلتي وسقطتي. التانية بترد تقول لها ايوة صحيح. وانا كنت في نفسي عمال اقول كذب المنجمون ولو صدفوا او صدقوا، بس الغريبة انها كانت بتقول كلام صحيح واسماء من العيلة. انا برضو كنت بقول لنفسي دي كذابة. لا وكمان كانت بتطلب فلوس كبيرة وكتيرة، فقلت لها اللي بتاخديه في ساعة ده انا باخده في 3 شهور. والله بتاخد ما هي 3 شهور من اللي انا باخدها في ساعة. لقيت الست بتقولي مش انا اللي بيحدد السعر، وكمان الفلوس مش ليا، انا قبل الفجر من كل ليلة باخد الفلوس لجنية ساكنة الجبل. انا هنا ضحكت وقلت لبنت خالتي ايه العبط اللي بتقوله ده، هي فاكرانا هبل؟ كنت بسألها أسئلة علشان أعجزها، لكنها كانت بتجاوب بأجوبة بايخة ما يستوعبهاش العقل البشري. بعدين قالت لي أنت مش مؤمنة. قلت لها أنا أكيد مؤمنة. قالت لي لا أنت غير مؤمنة، أنت ما بتصدقيش بالجن. وبعدين قالت لي اديني مفاتيحك وقفي قدامي. قلت لها لا متشكرة بس مهرك غالي وانا ما حلتيش دينار. قالت لي ولا يهمك انت بس اديني مفاتيحك وخلي الباقي علينا. عملت زي ما قالت، هي بس وقفت ورايا واترمت على الارض وقامت مرة تانية، كانت كأنها بتعافر. والله ده اللي حصل. انا كنت بضحك في نفسي وبقول ايه التهريج ده. تعرف قالت لي ايه يا استاذي؟ قالت لي انا ما اقدرش عليكي، او بالاحرى ما اقدرش عليهم، دول اقوية. قالت لي انت مش عليكي 1 ولا 2 ولا 3. قالت خلاص انا هبعد. انا هنا صدقتها غصب عني، علشان هي جابت الكلام ده منين؟ ولما خرجت من عند بنت خالتي
قالت لها انا ما استريحت لهاش، مش عايزة اشوفها عندك تاني.
عدت سنة وبنت خالتي المرة دي هي اللي كانت رايحة للست دي، وكانت رخصة قيادتها عند البوليس، فطلبت مني ان انا اسوق بيها علشان الست دي ساكنة في مكان بعيد. واحنا فعلا رحنا وهي بتوريني الطريق، وبعدين قالت لي روحي على طول من غير ما تدوري. انا كنت سيئة والله، من غير اي انذار حسيت بوجع رهيب مفاجئ في رجلي اليمين، لدرجة اني ما كنتش قادرة ادوس بنزين، فوقفت العربية وكنت بتوجع ومش فاهمة حاجة. ده ما كانش تشنج، لا كان وجع غريب من نوع غريب اول مرة احس بيه. بنت خالتي قالت لي هو انت جيت لها قبل كده؟ قلت لها انا في ايه ولا انت في ايه، انا رجلي وجعاني موت. قالت لي احنا واقفين على بعد بيتين من بيتها، زي ما يكون حد ضربني في رجلي علشان ما كملش واروح عندها. انا فضلت في السيارة علشان هي اصلا ما حبتش تستقبلني، وقالت حرفيا انا لو هساعدك هتأذي. انا استاذ، لما كانوا يقولوا لي اتعالجي كنت برفض واقول لا، ده عمره ما اذاني وعمري ما حاولت اتعالج. انا دلوقتي اتجوزت وعايشة حاليا في باريس، واول سنتين كان جوزي بيقول لي انا مش عارف اتجوزتك ازاي، انت وحشة قوي، مع اني على قدر من الجمال، وده على الاقل اللي الكل كانوا بيقولوه من عيلته واصحابه، بس هو كان بيشوفني وحشة جدا، وكان بيضربني ضرب مبرح، وكان جسمي كله كدمات. ما كنتش اعرف اعمل حاجة علشان كنت لوحدي في غربة بعيد عن اهلي. تخيل كان بينام في الصالون وانا لوحدي في اوضه النوم. المهم انا تمسكت بالله سبحانه وتعالى والذكر والصلاة، وكنت بحط صورة البقرة يوميا، وابتديت اشتغل، والحمد لله هو اتغير 99% وابتدى يحبني زي الاول، وبقى ياخد باله مني وكل يوم يطلب مني اني اسامحه على قسوته وتعنيفه ليا. وفي مواقف كتير اكيد هبقى ابعتها بعدين، علشان انا كده طولت عليك كتير. لو عجبتكم تجارب سارة وحابين تسمعوها وتسمعوا منها تفاصيل اكتر او اي اسئلة تانية، اكتبوا لها في الكومنتات وهي هترد عليكم وعلى كل استفساراتكم، ومين عارف ممكن سارة تكشف لنا عن ايه كمان تكون لسه ما حكتش عنه، عن عالم الجن واسراره. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة، الإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.